الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: واشنطن لحض الحكومات على حظر أو تقييد حزب الله، ترى زخما نحو الحرب ولحل دبلوماسي بين إسرائيل والحزب. بعد تراجعه عن تصريحات سابقة في شأن الحزب، زكي فسرت في غير سياقها الصحيح. لقاء جديد بين مدير الاستخبارات الألمانية ونعيم قاسم، وحزب الله يهدد إسرائيل بإعادتها إلى العصر الحجري. ميقاتي في مشوار، العرب والأجانب يحبون لبنان ونحن نحبهم، ومطمئن للأيام المقبلة. مصدر مالي: إجمالي الاحتياط في مصرف لبنان وصل إلى نحو 10 مليار دولار. أوامر بإخلاء أحياء في خان يونس ورفح، وضوء أخضر للانتقال إلى المرحلة الأخيرة من الحرب. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. يتجاذب إسرائيل خطان، الأول يقوده بنيامين نتنياهو مع عدد من وزرائه ويؤيد الحرب الشاملة على حزب الله، والثاني بقيادة يوآف جالنت وعدد من ضباط الجيش، وهو كان راغبا في بدء المعركة، إلا أنه فضل التروي وإعطاء المساعي الدبلوماسية الأمريكية مزيدا من الوقت لعلها تقنع الحزب عبر الوسطاء وبإغراءات عقد صفقات بالتراجع عن الخط الأزرق لتنتشر قوات اليونيفل والجيش اللبناني، وهي مسألة مرفوضة حتى الساعة من قبل الحزب الأصفر، المنتظر أن توجه دعوة لاحقة إلى طهران للجلوس إلى طاولة التفاوض الإقليمية الدولية.
إذن يزور المبعوث الرئاسي الأمريكي أموس هوكستين باريس غدا للقاء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في إطار التنسيق القائم لإبعاد الحرب عن لبنان.
ونقل عن مصادر أن المتابعة تبدو ملحة، خصوصا مع اقتراب دخول الحرب في غزة مرحلتها الثالثة، وهي التي ستكون بمثابة لا حرب ولا اتفاق، بحيث تكون المواجهات بحسب الميدان وتختلف بين منطقة وأخرى داخل القطاع، وبالتالي فإن النقاش يدور حول تأثير هذا الواقع الجديد على جبهة لبنان التي انطلقت لإسناد غزة.
المصادر رأت أن الحدود اللبنانية أمام خيارين يدور نقاش حولهما، ولم يحسم حزب الله أمره بعد في شأنهما في انتظار بلورة الواقع التي ستظهر المرحلة الثالثة من حرب غزة.
الأول بقاء المواجهات ضمن قواعد الاشتباك القائمة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، وهذا الواقع غير مضمون استمراره وبقاؤه حتى السيطرة لفترة طويلة.
والثاني من خلال المساعي الدولية للتوصل إلى اتفاق حول الحدود البرية اللبنانية، تكون من ضمنها آلية لتقديم المساعدات وإعادة الأعمار، خصوصا وأن حجم الدمار الكبير الذي خلفته الغارات في القرى الحدودية والبلدات القريبة منها هائل وأكبر من قدرة الدولة اللبنانية على تحمله، إضافة إلى الانقسام السياسي اللبناني حول الملف.
وكان هوكستين تحدث عن صيغة الحل لديه تتضمن مساعدات اقتصادية واستثمارات ودعم للكهرباء، إلا أن القضية الأساس تبقى إعادة الإعمار والتعويض على المتضررين.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال أن بلاده ترى زخما نحو الحرب بين إسرائيل وحزب الله رغم الجهود المبذولة لتجنب مثل هذا الصراع، وإسرائيل فقدت سيادتها في الشمال بسبب هجمات الحزب المتكررة التي أدت إلى نزوح نحو 60,000 من مواطنيها.
أضاف بلينكين أنه يتعين وقف أعمال العنف العابرة للحدود، مطالبا بضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي يشمل سحب القوات، وموضحا أن هناك مفارقة في هذه اللحظة، حيث نرى على الأقل لا أحد من اللاعبين الأساسيين يرغب حقيقة في الحرب، ولكن من ناحية أخرى توجد قوات ويوجد زخم قد يؤدي إلى هذا الاتجاه، ونحن مصممون على محاولة منعها.
نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل أكد أن الولايات المتحدة ستواصل حض الحكومات في كل أنحاء العالم على حظر حزب الله أو تقييده.
وتعليقا على كلام سابق للأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي تناول عدم اعتبار حزب الله منظمة إرهابية، أجاب: نعتقد أنه لا يوجد سبب لاتخاذ خطوات لإزالة هذا التصنيف، وليس هناك شك في أن حزب الله يظل منظمة إرهابية خطيرة وقوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن 16 حكومة من كل أنحاء العالم استجابت لدعوة حظر حزب الله أو تقييده منذ العام 2019.
وأوضح نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق إزاء مستوى العنف بين إسرائيل وحزب الله، مؤكدا استمرار العمل للتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى منازلهم والعيش في سلام وأمن.
وتابع أن على مواطني الولايات المتحدة في لبنان أن يضعوا خططهم الخاصة للمغادرة، وليس لدي أي إعلان في شأن أي إجلاء للمواطنين العاديين من لبنان. وما يمكنني قوله أن حكومة الولايات المتحدة تظل مجتهدة في التخطيط والإعداد لأي وكل حالات الطوارئ المحتملة.
ومع ذكر صحيفة بيلد الألمانية أن الجيش الإسرائيلي يشن عملية برية ضد حزب الله في الأسبوع الثالث أو الرابع من الشهر الحالي، كان لافتا في الساعات الماضية أعلن سفير زكي أن تصريحاته السابقة في شأن حزب الله بعد اجتماعه مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد فسرت في غير سياقها الصحيح، وهي لا تعني بأي حال زوال التحفظات والاعتراضات العديدة على سلوك وسياسات وأفعال ومواقف الحزب ليس فقط داخليا وإنما إقليميا أيضا، لافتا إلى أن قرارات الجامعة العربية تمنع تقديم أي شكل من الدعم للإرهابيين والكيانات الإرهابية.
زكي كان أعلن أن الجامعة لم تعد تصنف حزب الله منظمة إرهابية في تصريح متلفز لقناة القاهرة الإخبارية عقب زيارته بيروت، معتبرا أن القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف حزب الله بالإرهابي ما أدى إلى قطع التواصل معه، لكنه أشار إلى توافق الدول الأعضاء على عدم استخدام هذه الصيغة ما أتاح إمكان التوصل مع الحزب أو التواصل مع الحزب.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط شدد على أن الأمانة العامة تلتزم دوما بالتنفيذ الكامل لقرارات الدول في كل المواضيع، مضيفا أن التكليف الصادر لزكي بزيارة لبنان كموفد شخصي من جانبه للتواصل مع القوى السياسية اللبنانية هو لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة في شأن التضامن مع لبنان وتكليفها للأمين العام في هذا الشأن.
مصدر عربي مطلع قال أن القرار اعتمد في قمة جدة، لكنه فعل أخيرا بشكل أوسع مع قمة البحرين التي تم فيها استبدال لجنة التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية بلجنتي التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية.
وأكد المصدر أن القرار صدر بتوافق عربي في ظل متابعة التطورات الإقليمية الراهنة، حيث لم تتم الإشارة إلى إيران أو حزب الله في مقررات قمة البحرين.
وعلى خط برلين، كشف إعلام الحزب الأصفر عن لقاء عقد في حارة حريك بين نائب مدير الاستخبارات الألماني أولي دايال ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مساء السبت الماضي بعد نحو نصف عام على اللقاء الأول بينهما. في خلال زيارة المسؤول الألماني لبنان استمرت بضع ساعات مع فريقه قبل أن يغادر صباح الأحد عائدا إلى برلين من دون أن يلتقي أيا من المسؤولين اللبنانيين. وقد حطت في مطار بيروت ولبضع ساعات ليلة السبت الأحد طائرة تستخدم غطاء للمخابرات الفيدرالية الألمانية قبل عودتها إلى ألمانيا.
الأعلام المذكور نسب إلى مصادر اطلعت على أجواء لقاء ديال وقاسم في حضور مدير محطة بيروت في المخابرات الألمانية أن أجواء الجلسة كانت إيجابية، وعرض في خلالها الطرفان لوجهتي نظرهما من الأحداث في المنطقة والمعركة في غزة وجنوب لبنان.
وأكدت المصادر أن ديال لم يحمل أي رسائل تهديدية كما درجت عادة المفادين الغربيين في لقاءاتهم المسؤولين اللبنانيين، كما لم يحمل أي مبادرة متكاملة، بل جاء ليستكمل اللقاء الأول مباشرة، وما بدأته وزيرة الخارجية الألمانية في زيارتها الأخيرة لبيروت مع المسؤولين اللبنانيين بالواسطة.
ووفق معلومات حزب الله فأن زيارة الموفد الألماني استطلاعية تكمل أسئلة الوزيرة حول الفكرة الأساس عما يمكن فعله في الجنوب لتفادي الحرب الشاملة.
وعرض الألمان لوجهة النظر القائلة أن إسرائيل تريد استعادة المواطنين الذين نزحوا من الشمال وإعادتهم بسبب ضربات حزب الله، وهي تهدد بالحرب الشاملة لتحقيق الهدف، وأن أي خطأ غير مقصود من الطرفين يخفي التبادل العنيف لإطلاق النار قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة شاملة، سائلين عن كيفية تفادي التدحرج الكبير.
الشيخ قاسم رد أن أي بحث في وقف إطلاق النار في الجنوب مرتبط بوقف إطلاق النار تقبل به المقاومة الفلسطينية في غزة، وأنه على الدول الغربية إذا كانت تخشى اندلاع حرب كبرى أن تمارس الضغوط على إسرائيل لتوقف حربها على غزة، وعندها يمكن الحديث عن جبهة الإسناد في الجنوب.
وأكد قاسم أن الموفد الألماني أن تهويل إسرائيل بالحرب الشاملة لا يخيف حزب الله، وهو قوي ومستعد، وما أظهره من بأس هو ما يمنع الحرب على لبنان على حد قوله.
وفي سياق الحرب، أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أن عدم التسوية على حدود إسرائيل الشمالية يعني أن الدولة اللبنانية ستدفع ثمن إرهاب حزب الله. أضاف أنه على حزب الله أن يقرر ما إذا كان إيرانيا أم لبنانيا، وإلا سيدفع الثمن، مشددا على أن لبنان سيدفع الثمن إذا استمر الوضع كما هو في حدودنا الشمالية.
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك تحدث عن الجهوزية لمواجهة أي عدوان على لبنان مهددا إسرائيل.
في النهاية النصر إن شاء الله لغزة وفلسطين، والنصر أيضا في الجنوب لأبطال المقاومة وللمقاومين جميعا بمساندتهم، فلا تهديد ولا وعيد ولا تباكي من هنا وهناك يثني عزيمة المقاومين، بل إننا مستمرون في مساندتنا وفي مواجهتنا لهذا العدو، ونرمق القدس، وإننا سنصلي بالقدس بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا ما حاول العدو بحسب التهديدات وما ينقل وأنه يشن حرب بعد انتهاء من غزة ويشن حربا علينا في لبنان، نحن مستعدون أن نعيده إلى العصر الحجري.
النائب حسين الحاج حسن قال بدوره:
مستمرون في مساندة غزة وإسنادها، وإذا فكرت أيها العدو بأي خطوة حمقاء أو ارتكبت أي خطوة حمقاء فلن تجد أمامك إلا البأس الشديد الذي سيزيد عجزك عجزا، والذي سيعمق مشكلة الردع عندك، والذي سيزيد من أزماتك أزمات، وقد خبرت بعض ما عند المقاومة.
وفي تطورات الحرب، استهدف الحزب مباني لجنود الجيش الإسرائيلي في كفر جلعادي ردا على استهداف المنازل لاسيما في بليدة، واستهدف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستوطنة المطلي، موقع السماقة، مستوطنتي دوفيف ورموت نفتالي، وموقع معيان باروخ.
ومساء أمس أفادت القناة 13 الإسرائيلية عن سقوط 7 صواريخ في مناطق مفتوحة أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.
من جهتها، استهدفت مسيرة المنطقة الواقعة بين جوية ووادي جيلو في قضاء صور وبلدة زبقين، واستهدف الجيش الإسرائيلي خراج بلدة كفركلا بالقذائف الفوسفورية، وأغار على كفركلا الطيران لمرتين متتاليتين، وأفيد عن استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا في بلدة مركبة، وقصفت الغارات الإسرائيلية عيت الشعب بليدة وعيترون، وكانت الغارات على حولة في الساعة الماضية أدت إلى مقتل 3 عناصر من الحزب.
وسط هذه الأجواء الحربية، أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان أنها أخذت علما بتعديل رحلات الخطوط الجوية الدولية السويسرية، ما أدى إلى إلغاء عدد من الحجوزات في وقت قصير.
وبناء عليه، دعت السفارة رعاياها إلى مراجعة مواعيد رحلاتهم التي قد تتغير من دون أي إنذار، وأعادت تذكير مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان بسبب الأوضاع الأمنية التي قد تتبدل بسرعة.
وكانت شركة لوفتانزا أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الليلية من بيروت وإليها من 29 حزيران حتى 31 تموز بسبب التطورات الحالية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الرحلات النهارية ستستمر من بيروت وإليها من دون تغيير.
المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت فادي الحسن أكد أن شركة الطيران الألمانية لم توقف رحلاتها إلى بيروت، بل تم تحويل الرحلات الليلية إلى نهارية، وقال أنه منذ اندلاع حرب غزة حصلت بعض التعديلات.
أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اطمئنانه للأيام المقبلة بالتوصل إلى حل في خلال حفل إطلاق حملة مشوار رايحين مشوار للموسم الصيفي 2024 من واجهة بيروت البحرية.
في طبعا عم نسمع اليوم وعم نعرف كلياتنا في بعض بلدان عم تنصح رعاياها بعدم الحضور إلى لبنان. أنا متأكد أنه حتى اللي عم بيكتب القرار بقرارة قلبه حابب يجي على لبنان. ونحن منعشقهم كلياتهم للإخوة العرب والأجانب اللي بيجوا بيزوروا لبنان، وأهلا وسهلا فيهم. وأنا بإذن الله مطمئن للأيام القادمة إنه نقدر نوصل لحل، ولكن اللبناني إرادته أقوى من أي مشكل بصير.
وقد شارك في الحفل الوزراء وليد نصار، زياد مكاري، جورج بوشكيون ونجلة رياشي إلى عدد من الفعاليات السياحية والسياسية والاجتماعية. وأكد وزير السياحة أن السياحة تساهم في توفير فرص العمل وزيادة الحركة الاقتصادية، ما ينعكس إيجابا على حياة الفرد والجمع.
وقال نصار: نعيش في فترة تتسم بتحديات كثيرة، وعلى الرغم من ذلك نحن هنا اليوم للحديث عن الأمل، لافتا إلى أن السياحة تقيم جسورا للتواصل بين الثقافات وتعزز الاقتصاد، ونسعى لتعميم ثقافة جديدة تقوم على احترام التراث الثقافي والبيئي.
ماليا، لفت مصدر مالي بارز إلى أن الوفر الذي حققه مصرف لبنان في الاحتياطي الإلزامي منذ سنة حتى اليوم وصل إلى مليار دولار، لكي يصبح إجمالي الاحتياطي نحو 10 مليار دولار.
المصدر أوضح أن هذا الوفر ليس من النمو أو التعافي الاقتصادي، بل يعود إلى وقف مصرف لبنان الدعم عن كل ما له علاقة بالدولة، إضافة إلى أنه يقوم بشراء الدولار من السوق الموازية بطريقة منتظمة وخفيفة يوميا لكي لا يؤثر على سعر الصرف، شرحا أنه في الشهر الواحد يقوم المركزي بشراء نحو 80 مليون دولار، بما يعادل قرابة 2.5 مليون دولار يوميا، ما لا يؤثر أبدا على سعر السوق.
من هنا تابع المصدر نفسه: تمكن المركزي في غضون سنة من جمع نحو مليار دولار، ولكنه لا يستطيع أن يكمل طويلا في هذه العملية، لأنه مع الوقت يخزر مخزونه من اللبناني ويؤثر على استقرار سعر الصرف، لأن تطور الاحتياطي بالعملات الأجنبية لا يأتي إلا بعد صدور خطة النهوض الشامل والتعافي.
وفي سياق متصل، قرر المركزي أخيرا تمديد العمل بتعميمين 158 و166 لمدة سنة قابلة للتجديد بدءا من اليوم الأول من تموز، ويتيح التعميم 166 للمودعين سحب 150 دولارا من حسابهم في المصرف، أما التعميم 158 فيتيح سحب 300 دولار.
مهما هولوا بالسلاح سنذهب إلى احترام الدستور للوصول إلى خواتيم سعيدة. الكلام لغياث يزبك والتفاصيل مع جورج كرم.
في ذكرى حرب المئة يوم في الأشرفية عام 78، نظمت منطقة بيروت في حزب القوات اللبنانية احتفالا لتكريم الرسام الكاريكاتوري الراحل المبدع بيير صادق بالتعاون مع الدائرة الثقافية في جهاز الإعلام والتواصل في القوات تحت عنوان الأشرفية البداية انتصرت بالنهاية، في حضور نواب تكتل الجمهورية القوية غياس يزبك، جهاد بكرادوني، غادة أيوب رئيس حزب الوطني الإحرار، النائب كمين شمعون عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات الدكتور جوزيف جبيلي، منسق عام الجبهة السيادية من أجل لبنان كمين جوزيف شمعون، رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ، وحشد من الشخصيات السياسية والحزبية وعائلة الراحل. النائب يزبك استغرب في كلمته إصرار فريق يدعي المقاومة جعل لبنان كله أنموذجا موسعا عن الأشرفية في حرب المئة يوم.
يقوم هذا الفريق بضرب المؤسسات والاستحقاقات ويحتجز رئاسة الجمهورية ويمنع انتخاب رئيس إلا إذا كان لين العريكة سهل الانقياد، بعيطه بيلقطوا بدانته بيقولوا قول بيقول مضي بيمضي فتنين بفوت بنين. هيدا هو اللي طالبينه اليوم منا، وفوق هيك بدهم يفرضوا علينا أعراف، وفوق هيك عم بيحطونا نحن ندافع عن فكرة انه نحن عم ندافع عن الدستور. طيب ما في منطق اذا هيدا هو عم يخرف واحد مثل محمد رعد او اي حدا من حزب الله او حدا من المتحالفين معه، اي منطق يستقيم عند هالناس؟ ما بيقولوا هالناس كيف بيستوعبوا هيدا الكلام، كيف بيسمعوه؟ يا عمي انا عم بتمسك بالدستور، عم بيجي يقول لي انت كيف أنت مش سارق العربية؟ لازم تكون سارق العربية وإلا أنت بتتحاكم. هيك عم بيطلبوا منا اليوم. لا، نحن قد ما هولوا بسلاح، نحن رايحين اليوم إلى احترام الدستور لا نقدر نوصل إلى خواتيم سعيدة.
منسق منطقة بيروت في حزب الكويت المحامي إلي شربشي أكد من جهتي أن صمود الشفية سامة في انتصار روحية المقاومة على همجية وحقد جيش الأسد.
اليوم بال 2024 وعي الشعب اللبناني على امتداد مساحة الوطن والمقاومة السيادية الحرة يلي على رأس القوات اللبنانية رح يخلي مقاومتنا تصمد وتنتصر بوجه آلة الموت والفساد الممنهجة. قصدي عن جماعة الممانعة، جماعة الممانعة المتحالفة مع الأسد الابن يلي عم يجرب مرة من جديد يحتل أرضنا ويدمر مناطقنا، بس هالمرة لا بالعسكر ولا بالنار وإنما بالمد البشري غير الشرعي للسوريين.
وتحدث عضو الهيئة التنفيذية أسعد سعيد الذي استذكر صمود الشفية في حرب المائة يوم وانتصارها على جيش الأسد. وفي ختام الاحتفال قدمت منطقة الأشفية درعا تقديريا لعائلة الراحل بيير صادق من الأشفية جوش كرم لبنان حر.
ومع كشف مصادر كتلة الاعتدال أنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعا للبحث في التحرك من جديد وآليته في ضوء المواقف التي ظهرت أخيرا واستعداد أعضائها للعودة إلى القيام بجولات جديدة على مختلف القيادات السياسية، أكد مصدر دبلوماسي عربي أن اللجنة الخماسية أعادت تشغيل محركاتها بعدما تريثت في مهامها إفساحا في المجال أمام المبادرات والمساعي المحلية التي لم تثمر حتى الآن عن أي تقدم يذكر.
وقال أن هناك أفكارا جديدة لدى الخماسية تتلاقى مع أصحاب المبادرات والمساعي المحلية سيتم تسويقها لدى الأطراف السياسية المعنية بالملف الرئاسي، وهي فرصة جديدة لتحريكه بطروحات متنوعة ينتظر بلورتها في الأيام المقبلة بعقد سلسلة لقاءات تشاورية لخرق الجمود الرئاسي.
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن عمل اللجنة محصور في المساعدة لانتخاب رئيسا للجمهورية، فيما مهمة أموس أوكستين تتعلق بترسيم الحدود والتوصل إلى اتفاق لوقف النار في جنوب لبنان. أما جان إيف لودريان فيسهم في الحل لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان وتنفيذ الإصلاحات اللازمة للتعافي.
المصدر نفسه كشف أن البيانات الصادرة عن بعض الدول بمطالبة مواطنيها مغادرة لبنان بسبب خطر التصعيد بين حزب الله وإسرائيل هو إجراء طبيعي، لأن الدول تخشى توسع الحرب وفقدان السيطرة عليها، ما يعرض مواطنيها للخطر، وهذا التخوف من الدول يبدد الآمال في التوصل إلى وقف للنار في غزة وينسحب تاليا على جنوب لبنان.
وفي الإطار الرئاسي فإن الزيارة التي كان يعتزم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل القيام بها لعين التين أمس لم تتم من دون معرفة الأسباب.
وقد تحدثت معلومات عن أن الزيارة ستتم ليقول رئيس التيار البرتقالي لرئيس مجلس نواب نبيه بري إن التيار استطاع جمع 86 نائبا ويقبل بشروطه ويشارك في الحوار على أن يفتح بعدها مجلس النواب الاثنين والأربعاء والجمعة لجلسات انتخابية.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي علق على ما ذكر.
هيدي فيها ريحة صفقة مش ريحة برنامج لحكم وطن.
يعني باسيل يعقد صفقة يعني مع الرئيس بري، هيك عم تقول؟
ما بيقدر يعمل صفقة مع الرئيس بري، بده يعمل صفقة مع حزب الله. الرئيس بري غير موجود في المعادلة الاستراتيجية. هلأ مطلوب منه يسكر مجلس النواب، سكره. إذا ما طلب منه حزب الله يفتح مجلس النواب أكيد ما بيفتحه. فإذا نزل جبران معه 86 اسم أو 186 اسم لن يغير شيء في المعادلة، لأنه في رئيس بري مسكر مجلس النواب بس مش لإله، لصالح حزب الله. مع احترامي للرئيس بري بس هو اليوم بالمعادلة غير موجود. المعادلة الوحيدة اليوم هي بين طهران وحارة حريك. ما قال الرئيس بري من مدة أنه لا حوار إلا تحت عبيته، في إطاحة مطلقة بالدستور مطلقة. نحن بدنا الوجود والدور دون منة من أحد. يعني على وزارة المال بيعملوا مذبح الشباب، هلأ رئاسة الجمهورية هيدي بطلت إلى طابع مسيحي وطابع ماروني. ليه؟
بالعكس هم عم بيقولوا نخاف على هذا الموقع المسيحي الماروني، لذلك نريد أن نشارك في الحوار.
كذبين، ما في شيء اسمه حوار.
شو الحل بديل من الحوار؟
الانتخابات 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 ولن نستسلم.
أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء أحياء في خان يونس ورفح بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية وفق ما قال المتحدث باسمه أفخاي أدرعي عقب إطلاق 20 صاروخا من خان يونس باتجاه إسرائيل وإعلان سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد مسؤوليتها عن الهجوم.
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ستيفان دوجاريك صرح بأن أمر الإخلاء يظهر مرة أخرى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة ويجب بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين. أضاف أنها محطة جديدة في دوامة التحركات التي يتعين على سكان غزة الخضوع لها دوريا.
وبالفعل فقد ظهر على الناس الخوف والقلق الشديد بعد أمر الإخلاء وبدأوا نزوحهم، وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل النازحين وهم يمضون الليل في الشوارع.
وقد أخلي مستشفى غزة الأوروبي في جنوب خان يونس وأزيلت خيام النازحين منه ونقلت الطواقم الطبية الأجهزة الضرورية إلى مستشفى ناصر.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن المستوى السياسي منح الجيش الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا في الشهر الحالي إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب، وأن القرار اتخذ بسبب ملف صفقة التبادل والتوتر في الجبهة الشمالية لتجنب اتساع الحرب.
أضافت أن المرحلة الثالثة ستشمل بقاء القوات في محوري نتساريم وفيلادلفيا وأماكن أخرى في القطاع من أجل مواصلة الضغط على حركة حماس إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل، وأن الضوء الأخضر الممنوح للجيش سيتيح مواصلة العملية العسكرية لكن بشكل آخر.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس وأنها ستواصل تدميرها.
في غضون ذلك طالب وزير المالية الإسرائيلي بفرض حكم عسكري في القطاع معتبرا أن دخوله سيمنع عودة حماس وترميم قدراتها العسكرية، ومؤكدا معارضته التامة لوقف الحرب من دون تحقيق أهدافها المعلنة من قبل الحكومة الإسرائيلية.
ميدانيا كثف الجيش الإسرائيلي يوم قصف رفح وخان يونس تمهيدا لعملية عسكرية جديدة لوح بشنها في المدينة، فبعد ساعات من إصداره أوامر لسكان المنطقة الشرقية لخان يونس بضرورة إخلائها بعد إطلاق صواريخ من داخلها باتجاه مستوطنات في غلاف غزة، شنت الطائرات الإسرائيلية ليلة الماضية وفجرا غارات مكثفة على مناطق عدة في المدينة.
وعلى مدى ساعات تعرضت المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة لغارات جوية وأحزمة نارية.
وعلى محور اليمن فقد أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ 4 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 4 سفن تابعة لما وصفته بثلاثي الشر الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، مؤكدة أن عملياتها لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن البلاد اختبرت أمس بنجاح صاروخا باليستيا تكتيكيا جديدا، موضحة أن الصاروخ قادر على حمل رأس حربي ضخم يزن 4.5 طن.
والآن إلى غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للرئيب أول إلي صعب.
صباح الخير لك جميع المستمعين.
أهلا إلي، تفضل.
نعم، بداية أنا مشهد حركة مرور ناشط على مدخل بيروت الشمالي وكثيفة من غزير جوني وصولا نهر الكلب، وأيضا كثيفة من بي جل الديب وصولا الكارنتينا. ننتقل لمدخل بقى كمان حركة كثيفة خصوصا من عرين الزولا باتجاه جمهور حتى بيروت. مدخل الجنوب عندنا حركة ناشطة من نامي خلدي حتى أنفاق المطار، كثيفة من قصة برافا باتجاه الأوزاء، وأيضا ناشطة على طريق شفافية الحدد. بالنسبة لداخل العاصمة بيروت عم نشهد حاليا حركة سير ناشطة من المدينة الرياضية لجسر الكولا حتى نفق سليم إسلام، وعندنا حركة ناشطة من طريق بابيك ونيش المزرعة مريز، وأيضا كثيفة على طرقات الأشرفية والحمراء والواجهة البحرية لبيروت. أما حوادث مرورية تسجلت عندنا خلال 24 ساعة الماضية، سجل عندنا 8 حوادث نتج عنهم قتيل و9 عشفا و10 جرحى. رادار سجل عندنا 318 محضر سرعة زائدة. الاستفسار واستعلام حالة الطرقات تواصل معنا 17-20 على مدار 24 ساعة، وهذا كيش يفيدك فيه الحديث هلا.
شكرا اللي يعطيك العافية. والآن إلى صفحة المتفرقات.
أبدت أوساط مطلعة تفاؤلها بالاحتفال الرسمي الذي يقام في السرايا اليوم لتوقيع اتفاق التعاون بين مؤسسة الملك سلمان الخيرية وهيئة الإغاثة، واعتبرته إذانا بعودة المساعدات الاجتماعية السعودية إلى لبنان.
ومن لبنان إلى مصر التي حققت عائدات بقيمة 6.6 مليار دولار من قطاع السياحة في النصف الأول من العام الحالي، بارتفاع قدره نحو 5% عن الفترة نفسها من العام السابق، إذ استقبلت 7.69 مليون سائح منذ كانون الثاني، بارتفاع طفيف عن الفترة نفسها من العام الماضي، والذي وصفته وزارة السياحة بأنه كان عاما قياسيا شهد أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر.
حذرت الفاتيكان الوشم أو ثقب الجسم بشكل ظاهر على العاملين في كاتدرائية القديس بطرس حفاظا على الاحتشام، وتنطبق اللائحة الجديدة التي نشرت مطلع الأسبوع على نحو 170 موظفا في الإدارة المسؤولة عن الكاتدرائية.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير لعلي الدلباني بمصلحة الأرصاد.
يا هلا،
كيفك علي؟
الحمد لله مش الحال.
تفضل علي.
بالنسبة عنا طقس صيفي معتدل عم يسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط هالأسبوع. ارتفاع درجات الحرارة بتبقى ضمن معدلات الموسمية. مثلا منحذر من تعرض لأشعة الشمس والاندلاع الحراري بالمناطق الحرجية الداخلية، ومن ترك الأطفال والمواد الكابل الاشتعال في السيارات المغلقة. كما نحذر رواد البحر من ارتفاع الموج خاصة اليوم، وخطر تشكل التيارات المائية الرملية على الشواطئ الرملية. بالنسبة للطقس إذا مثل متوقعين، طقسنا قليل الغيوم، ضباب على المرتفعات، رياح ناشطة، والحرارات بتبقى دون تعديل يسكر اليوم وبكرة والخميس، ترتفع شوية بنهار الخميس خاصة بالداخل، ولكن تبقى ضمن معدلات الموسمية. حرارة متوقعينها لليوم على الساحل بين 22 و 31 درجة، على الجبال بين 15 و 27 درجة، وبالداخل بين 16 و 32 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 40 كم/ساعة. الانتشاع متوسط على الساحل يسوق على الجبال بسبب الضباب. أما الرطوبة النسبية فمرتفعة بين 55% و 75%. حال البحر مثل ما قلنا مائج أجمالا، وحرارة سطح الماء 28 درجة.
شكرا علي، يعطيك العافية. كان في النشرة: واشنطن لحض الحكومات على حظر أو تقييد حزب الله، ترى زخما نحو الحرب ولحل دبلوماسي بين إسرائيل والحزب. بعد تراجعه عن تصريحات سابقة في شأن الحزب، زكي فسرت في غير سياقها الصحيح. لقاء جديد بين مدير الاستخبارات الألمانية ونعيم قاسم، وحزب الله يهدد إسرائيل بإعادتها إلى العصر الحجري. ميقاتي في مشوار: العرب والأجانب يحبون لبنان ونحن نحبهم، ومطمئن للأيام المقبلة. مصدر مالي: إجمال الاحتياط في مصرف لبنان وصل إلى نحو 10 مليار دولار. أوامر بإخلاء أحياء في خان يونس ورفح، وضوء أخضر لانتقال الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة الأخيرة من الحرب. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.